هداه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقه الطيبه وزكى الله هذه الانفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم وطاب ممشاكم ايها الاخوه والاخوات وتبوأتم جميعا من الجنه منزلا واسال الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاه في جنته ودار مقامته انه ولي ذلك ومولاه احبتي في الله وقفات مع الصحابه هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت اقدامنا فسوف اركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل في العناصر التاليه اولا مكانه الصحابه في القران والسنه ثانيا تحقيق تاريخي لاستخراج الحق من بين ركاب الباطل ثالثا قضيه التحكيم محرمه واخيرا واجب الامه نحو الصحابه فاعيون القلوب والاسماع فان الموضوع الان من الاهميه بمكان والله اسال ان يردنا الى الحق ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه اولا مكانه الصحابه في القران والسنه ايها الاحبه والله ما كان حديثا يحترم ولا خطوا يتردد ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ انباء هذا الجيل القراني البريد الذي رباه المصطفى وكفى فهم اطهر واشرف الخلق بعد الرسل والانبياء روى احمد في مسنده بسند حسن ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فابتعثه برسالته ونبوته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء دينه يقاتلون على دينه فهم صفوة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين زكاهم ربهم وعدلهم نبيهم صلى الله عليه وسلم قال الخطيب البغدادي في كتابه الماتع الكفاية في علم الرواية قال إن عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بنص القرآن تعذيب الله لهم وإقباله عن طهارتهم واختياره لهم. فقال الإمام أبو حاتم إمام الجرح والتعديل، قال إن أصحاب النبي جميعا عدول، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لهم جميعا: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فدل على أن الصحابة كلهم عدول، ولو كان فيهم مجروح لقال النبي: فليبلغ فلان وفلان وفلان منكم الغائب. أما وقد أمر الجميع بالبلاغ فقال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب. دل ذلك على أن جميع الصحابة عدول بتعديل الله لهم وبتعديل الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لهم. أيها الأحبة، في عجالة سريعة لأن الموضوع طويل، وسامحوني على سرعة الإلقاء، الله جل وعلا يخاطب الصحابة ابتداء بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم المخاطبون ابتداء بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وفي حقهم قال الله جل وعلا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وفي حقهم قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون بإجماع أهل العلم في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي حقهم قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وفي حقهم قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فاشترط الله للتابعين لهم أن يتبعوهم بإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وفي حقهم قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي حقهم قال الله جل وعلا: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وفي حقهم يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وفي حقهم يقول الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزرع فاستقلب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أكتفي بهذا القدر من الآيات وما أكثرها. أما مكانة الصحابة في السنة فهي عظيمة، ولم لا، وقد زكاهم ابتداء ربنا جل في علاه. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، أي من التابعين، ثم الذين يلونهم، أي من تابع التابعين. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: مروا بجنازة على النبي وأصحابه فأثنوا عليها خيرا، يعني أثنى الصحابة على صاحب الجنازة خيرا، فقال النبي: وجبت. ثم مروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. وكررها النبي ثلاثة. وفي صحيح مسلم الحديث عن موسى الأشعري أن الحبيب النبي نظر يوما إلى النجوم في السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، أي أمن وأمان، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، بل أنا أقسم بالله رب العالمين أن من أخبر الصحابة فقد أخبر الله جل جلاله. ما دليلك على هذا القسم الخطير؟ ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه، وهو صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان. قال عائد بن عمرو: مر أبو سفيان يوما على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم سلمان وصهيب وبلال، فلما رأى فقراء الصحابة أبا سفيان قالوا كلمة شديدة، والحق أقول إنها كلمة شديدة، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله مدخلها. فغضب أبو بكر رضي الله عنه والتفت لهم وقال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وترك الصديق مجلسه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي بما قالوا وبما قال. اسمع ماذا قال مصطفى ولمن؟ للرجل الأول في الأمة بعد نبيها. قال النبي لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، اوعى كنت عايز الناس دي، لعلك أغضبتهم، فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. فعاد الصديق إليهم يجري وهو يقول: يا إخوتا، أغضبتم مني؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. وفي لفظ في صحيح مسلم: يغفر الله لك يا أخي. ولم لا، وقد عاتب الله المصطفى في هؤلاء الفقراء ونزل صلى الله عليه وسلم لأسلف مباشرة إلى محورنا الثاني والمهم، ألا وهو تحقيق تأريخي لاستخراج الحق من بين ركام الباطل. وأعد قلبك وسمعك، تعمدت أن أصدر الموضوع بمنزلة الأطهار الأبرار عند العزيز الغفار وعند النبي المختار، لنقف بعد ذلك على الروايات الكثيرة في كتب أهل العلم في كتب التاريخ وما أكثرها، لنستخرج الحق من بين ركام الباطل الهائل. تعلم أيها السادة الأفاضل أن التاريخ الإسلامي لم يدون بالكتب إلا بعد زوال دولة بني أمية في عهد دولة بني العباس، وقام على تدوين التاريخ الإسلامي ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هي طائفة المنتفعين الذين يأكلون بأقلامهم، وهذه الطائفة شوهت ودورت وحرفت تاريخ بني أمية كله لصالح التوكل والتقرب لأمراء دولة بني العباس. الطائفة الثانية انقسمت إلى فرقتين، فرقة الروافض وفرقة الخوارج. فالروافض لهم روايات ترفع عليا رضي الله عنه إلى مرتبة الألوهية، وتكفر أبا بكر وعمر وعثمان، والخوارج لهم روايات تكفر عليا رضي الله عنه وغيره. هؤلاء لهم روايات مبثوثة في كتب التاريخ، وهؤلاء لهم روايات كثيرة مبثوثة في كتب التاريخ. أما الطائفة الثالثة فهي طائفة علماء أهل السنة كالحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، كالإمام الطبري في تاريخه الكبير المعروف، كالحافظ في عساكر في تاريخ دمشق، كالعلامة الإمام ابن الأثير وغير هؤلاء. لكن انتبه، فإن علماء أهل السنة قد جمعوا كل أخبار الإخباريين وجمعوا كل الروايات وسجلوها بأسانيدها كاملة، وعز عليهم في هذه الفترة السياسية الحرجة أن يختاروا روايات أهل السنة وأن يجنبوا روايات سائر الإخباريين، لكنهم لأمانتهم وعلمهم وضعوا كل رواية بسندها حتى يفصل بعد ذلك كل من شاء لينقل من هذه التركة الطعمة، ليفصل إلى صحة الرواية من عدمها لتحقيق سند كل رواية. فنزل إلى هذا الميدان الصعب من لا يحسم المنزلة، ونزل إلى هذه الأمواج المتلاطمة من لا يجيد فن السباحة، وراح لينقل من كتب علماء أهل السنة على أنه الحق الذي لا حق بعده. فزل من زل ممن كتبوا في أخطر حقبة من حقب التاريخ الإسلامي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. زل بسبب ذلك كثير من الكتاب والأدباء والمفكرين في كثير من الكتب بدعوى أنهم نقلوا من البداية والنهاية، نقلوا من التاريخ ابن الأثير، نقلوا من تاريخ ابن عساكر، نقلوا من تاريخ الطبري، نقلوا من الكامل ابن الأثير، ولم يصلوا إلى الصيف أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سأقض علي لأستعد لك وأنت واحدة عني؟ هل يمر السماء نبخ الكلاب؟ وهل بطال السماء يد شلاء حري بكل منظور شريك يتناول أصحاب رسول الله؟ حري به أن يقصف قلمه وأن يفرغه من هذا البلاد العبن النفن، وأن يعلم أن هؤلاء هم أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء. ولست بذلك اليوم أود أن أثبت العصمة لأصحاب نبينا، كلا كلا، فالكمال لله وحده، والعصمة قد انتهى زمانها بموت المعصوم صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا التفصيل المهم يؤهلنا للدخول على هذه القضية الكبيرة الخطيرة التي لاكتها الألسنة في الأيام والأشهر القليلة الماضية وما زالت، ألا وهي قضية التحكيم بين الصحابة بعد فتنة الجمل التي صوروا فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم رجال سياسة قد تركوا دينهم وورعهم وزهدهم خلق ظهورهم، وما حرص هؤلاء إلا على الدنيا الزائلة والمناصب المالية. كلا كلا، هذا هو عنصرنا الثالث بإيجاد شديد وتركيز أشد، قضية التحكيم محرفة. وأرجو أن ترجعوا معي إلى الوراء قليلا، يوم حاصر المنافقون دار عثمان، وأكررها، يوم حاصر المنافقون دار الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. عثمان أمير المؤمنين يحاصر، نعم، الحي الكريم الخاشع الساهر التقي الورع الكريم المعطاء، زوج ابنتي رسول الله، مجهز جيش العسرة، صاحب بئر الرومة، صاحب التوسعة الأولى لمسجد النبوي، عثمان يحاصر ولا يستحي المنافقون منه، وهو الرجل الذي استحيت منه الملائكة. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المغطش عن في بيته كاشفا عن ساقيه او فخذيه، فاستأذن عليه ابو بكر فأذن له، فدخل ابو بكر فكلم رسول الله ثم انصرف ورسول الله على هيئته، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل فكلم النبي ثم انصرف ورسول الله على هيئته، لم يغطي فخذه ولم يعتدل في جلسته. تقول عائشة: فلما استأذن عثمان رضي الله عنهم جميعا اعتدل النبي في جلسته وسوى عليه ثيابه، ثم أذن لعثمان فدخل عثمان فتكلم مع النبي ثم خرج. فقالت عائشة الفقيهة: يا رسول الله، استأذن عليك أبو بكر فأذنت له ولم تهتش له ولم تباليه، ثم استأذن عليك عمر فأذنت له فلم تهتش له ولم تباله، فلما استأذن عثمان جلست وسويت الثياب وأذنت له. فقال لها: يا عائشة، إني لأستحيي من عثمان لأنه رجل تستحيي منه الملائكة. أي طراز من البشر كان هذا الرجل لتستحيي منه ملائكة الله؟ لم يستحي منه المنافقون الذين حاصروا النار. والسؤال الخطير الذي يثور في أذهان المسلمين عامة وفي أذهان شبابنا خاصة: فأين كان الصحابة؟ وكيف ترك الصحابة عثمان بن عفان وحاصر حتى القتل؟ وانتبه للجواب جيدا ولا تضيع كلمة. فلقد خرج علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقد اعتمد بعمامه رسول الله، خرج قاتليك. اسمع ماذا قال عثمان لتعلموا يا إخوة أن عثمان مأمور بتعليمات نبوية حاسمة واضحة فهو ينفذها على أكمل وجه، وستزول كل الإشكالات في أذهانكم الآن. عثمان مأمور بتعليمات نبوية واضحة فهو ينفذها على أكمل وجه. يا أمير المؤمنين مرنا فلنقاتل فما أرى القوم إلا قاتليك. فقال عثمان يا علي أقسم على كل من لي عليه حق أن يغمد سيفه وأن يكف يده. ثم قال قولته الرائعة، قال عثمان فما أحب أن ألقى الله وفي عنقي قطرة دم لامرئ مسلم. ثم التفت عثمان إلى عبيده وخدمه ورجاله وقال من أقمد اليوم سيفه فهو حر لوجه الله. لماذا؟ اسمع، لأن عثمان مأمور بعدم التخلي عن الخلاف ومأمور بالصبر على هذا البلاء ومأمور بعدم القتال ومبشر بالشهادة من سيد الرجال. ما الأدلة على هذه الأصول التي ذكرت؟ خذوا الأدلة. روى ابن ماجه في سننه بسند صححه شيخنا الألباني من حديث عائشة أنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لعثمان يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما بعدي أي الخلافة فأرادك المنافقون. الرسول هو الذي يثبت نفاقه. فأرادك المنافقون على خلع قميص قمصك الله يعني الخلافة فلا تخلع فلا تخلع فلا تخلع. هذا أمر نبوي أول للنبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ألا يتنازل عن الخلافة، فضحى عثمان بنفسه ليحفظ للخلافة مقامها. فلو تنازل عثمان عن الخلافة لصار مقام الخلافة ملعوبة. كل من خرج من المنافقين والثوار المجرمين في أي زمان ومكان لينتفع خليفة لا يرضى عنه هؤلاء وتنازل صارت الخلافة ملعوبة في أيدي البشر. فضحى عثمان بنفسه امتثالا للأمر النبوي ليحفظ للخلافة مقامها ومكانتها. وعثمان مأمور بالصبر. روى ابن أبي شيبة في مصنفه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان رضي الله عنه يا عثمان إنك ستبتلى بعدي فاصبر صبرك الله. وعثمان مأمور بعدم القتال البئر وكشف عن ساقيه وذلهما في البئر. قال فذهبت إليه فسلمت عليه ثم عدت إلى باب البئر وقلت لأكونن اليوم بواب رسول الله. شرف أن يكون بوابا لرسول الله شرف. يقول أبو موسى الأشعري وإذ برجل محرم الباب قلت من؟ قال أبو بكر. قال أبو موسى قلت على رسلك انتظر. ثم ذهب إلى النبي وقال يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك انتبه أيها النبي. فقال النبي لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة. فقال أبو موسى رسول الله يأذن لك ويبشرك بالجنة. فدخل الصديق فألقى السلام على رسول الله وجلس عن يمينه وكشف عن ساقيه ودلاهما بالبئر كما فعل المصطفى بلا فزلكة أو حزلقة. فعل ما رأى رسول الله يفعله. قال أبو موسى فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به وقد تركت أخي يتوضأ. فأبو موسى أخ صادق محب لأخيه يود أن لو ساق الله أخاه لعل رسول الله أن يبشره الآن بالجنة كما بشر أبا بكر. قال فإن رجل يحرك الباب قلت من؟ قال عمر. قلت على نفسك يا رسول الله عمر يستأذن عليك. فقال النبي إذن له وبشره بالجنة. فدخل عمر فسلم على النبي بعدما تلقى البشرى وسلم على صاحبه وجلس عن شمال رسول الله وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما فعل رسول الله وصاحبه. قال أبو موسى وإذ برجل محرك الباب قلت من؟ قال عثمان بن عفان. على رسلك يا رسول الله عثمان يستأذن عليك اسمع. قال الصادق الذي لا يرتب عن الهوى لأبي موسى ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. صلى الله على من لا يرتب عن الهوى مع بلوى تصيبه. إذا رسول الله أخبر عثمان بهذا الابتلاء وبشره بالشهادة وأمره بعدم التخلي عن الخلافة وأمره بالصبر وعدم القتال. فليصبر عثمان ولتهمل الشيوخ ولتهمل أفضل فلم في مدينة رسول الله. فأرسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أرسل لك جيشا من الشام حتى لا تقتل. فقال عثمان الرقاق الوديع وتضيق الطرق في المدينة على أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار. فقال معاوية فاخرج إلينا لنمنعك. فقال عثمان والله ما كنت بالذي يختار جوارا على جوار رسول الله أبدا. وصبر. وفي الليلة التي قتل في صبيحتها عثمان نام عثمان فرأى في الرؤيا رسول الله. والحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال عثمان يوم الدار يوم قتل في اليوم الذي قتل في قال رأيت البارحة في نومي رسول الله وأبا بكر وعمر وإنهم قالوا لي يا عثمان اصبر فإنك ستفطر عندنا غدا. فأصبح صائما ولبس سراويله وكان حليا كما ذكرنا وشد عليه ثيابه ووضع المصحف الإمام الذي جمعه بيديه المباركتين وضع المصحف في حجره وجلس ليقرأ كتاب الله وفتح باب داره على من صراعيه. فرأينا أول قطرة دم قطرت من دمه وقعت على قول الله تعالى فسيكفي كهم الله. قالت عمرة والله ما مات منهم رجل معافا أو سليما، والله ما مات رجل منهم سليما. ثم انقض الغافقي الأحمق ليوالي الضرب والطعن، ثم وثب الأحمق عمرو بن الحكم ليطعن عثمان 9 طعنات بخنجر مرسوم في يده، ثم يقول هذا الغبي الوقح: طعنت عثمان 9 طعنات، 3 طعنات منهن لله تعالى، و6 طعنات لما كان في صدري عليه، ولو صدق الكاذب هذا لقال: طعنت عثمان 9 طعنات لما كان في صدري عليه. يقتل عثمان باسم الله لله تعالى. اي ورع واي عزم ان تقطع راس الخلافه باسم الله ولاجل الله ولله، كم قتل الجهل اناسا ولا حول ولا قوه الا بالله. وتخرج نائبه زوج عثمان رضي الله عنها تلك الزوجه الوفيه الصادقه لتدفع عن زوجها وهي ظالمه اهو تشفك، فيقطع المسلمون يدها ثم تولي هاربة، فينظر أحد الخبثاء إلى جسدها من المؤخرة ثم يقول: ما أعظم كذا وما أعظم كذا، وهؤلاء الذين خرجوا لله تعالى. فتوصل نائلة قميص عثمان الذي ما زال معطرا بدماء عثمان الزاكية، وتوصل أصابعه التي قطعت إلى من؟ إلى معاوية رضي الله عنه في الشام، فهو أحق الناس في هذا الوقت قبل أن ينصب المسلمون خليفة بعد عثمان، فهو أحق الناس بدم عثمان لقرابته من عثمان رضي الله عنه. انتبه معي، فلما وصل القميص إلى معاوية علق معاوية القميص في منبر المسجد الدمشقي في بلاد الشام، وعلق فيه أصابع نائلة، وبكى معاوية وبكى المسلمون بكاء مرة، وبايعوا، انتبه لكل لفظة، وبايعوا معاوية على الخلافة لا ثم لا ثم لا، وهذا أول كذاب المشركين وكذب الكذابين. بايعوا معاوية على الأخذ بدم عثمان بقتل من قتلوا عثمان رضي الله عنه، وأبى معاوية والمسلمون معه في بلاد الشام أن يبايعوا عليا رضي الله عنه إلا إذا أقام علي الحد على قتلة عثمان، ومن هنا وقع الخلاف الطاحن. وخرج طلحة والزبير رضي الله عنهما لما اعتذر علي عن إقامة الحد، وهو الفقيه الذي يعلم كيف يوازن بين المصالح والمفاسد. قال علي: أنا لا أملك القوة التي أقيم بها الحد على من قتل عثمان، فلقد زادوا عن 6000 رجل، وفي بعض الروايات زادوا على 10000 رجل، فكيف يقيم علي الحد على هذه الكثرة الهائلة وقد تركت المدينة 5 أيام وليس عليها أمير إلا الغافقي الذي قتل عثمان؟ فاعتذر علي أن يقيم الحد الآن على قتلة عثمان. فاعترف طلحة والزبير ومعاوية وغيرهم من الصحابة. انطلق طلحة والزبير إلى مكة، لماذا؟ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تؤدي مناسك الحج في العام الذي قتل فيه عثمان. وكانت أم المؤمنين تريد المدينة، فقال لها طلحة والزبير: إن هؤلاء الغوغاء في المدينة عددهم كبير ولا نملك من من القوة في المدينة أن نقيم الحد عليهم، فلنخرج إلى البصرة. وششعهم على ذلك عبد الله بن عامر عامل عثمان عن البصرة. فخرج قوم المؤمنين وهي تتأول قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقالت: والله ما خرجت إلا وأنا أظن أن مكاني سيحجز بين المسلمين، ولو علمت أنه سينشئ بينهم قتال ما خرجت إلى هذا الموقف أبدا. خرجت لتحث الناس على الأخذ بدم عثمان، واتجهوا إلى البصرة. وهنا خرج علي رضوان الله عليه بإصرار، ولم يخرج من المدينة إلا بألف رجل فقط. فلما علم المسلمون بخروجه خرج إليه جيش جراء، فما أن وصل البصرة إلا وكان معه جيش كبير. فأرسل علي القعقاع بن عمرو إلى أم المؤمنين عائشة، فقال القعقاع: السلام عليك يا أمة. قالت: عليك السلام يا بني. قال: ما الذي جاء بك إلى البصرة يا أمة؟ قالت: والله ما جئت يا بني إلا للإصلاح بين الناس. قال: فأرسلي إلى طلحة والزبير. فأرسلت عائشة إلى طلحة والزبير، فقال القعقاع لهما: ما الذي جاء بكما إلى هنا؟ قال: والله ما جئنا إلا لنأخذ بدم عثمان. فقال طلحة، فقال القعقاع رضي الله عنه: يا طلحة، يا زبير، إن علي رضي الله عنه ما تنازل عن الحد، لكنه أجل الحد، فأنتما قتلتما قتلة عثمان من أهل البصرة وكانوا ستة، فدار لهم ستة آلاف. فلو تركتم هؤلاء تركتم القرآن، ولو أقمتم الحد على هؤلاء وقعت مفسدة هي أعظم من المفسدة الأولى. قالت أم المؤمنين: فما تقول أنت يا قعقاع؟ قال: أقول إن الأمر دوابه الآن هو التسكين، فأدوا العزية، فإن عليا هو أعلم الناس بكتاب الله، ولا يملك القوة التي يقيم بها حتى الآن على قتلة عثمان، فإن ملك من القوة ما يستطيع أن يقيم بها حتى أقام. قالت: اتفقنا. وقال طلحة والزبير: اتفقنا. وتعاهد على الميقات في الصباح للصلح. وانتبه، بات فريق طلحة والزبير وفريق علي بأسعد ليلة، وهنالك فريق آخر بات بشر ليلة. أتعرفون من هو؟ إنه فريق ابن السوداء عبد الله بن سبأ، ذلكم اليهودي الخبيث الذي قال للناس: قوموا وانتشروا بين الناس وتظاهروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقولوا إن عثمان قد أخذ الحق من علي، وإن لكل نبي وصية، وإن وصية رسول الله هو علي، فقوموا أيها الناس فخذوا الخلافة من عثمان وردوا الحق إلى علي. قسم هذا الرجل جيشه إلى فريقين، وانتبه. قالوا: لو أراد علي أن يقيم الحد علينا ألحقنا عليا بعثمان. قال لهم: كذبتم، والله لا يوجد على وجه الأرض الآن من هو أعلم بكتاب الله من علي، وعلي لا يريد إلا رؤوسكم أنتم، ونحن ما خرجنا بين الناس إلا بقولنا رد الحق إلى علي، فكيف نطالب الآن بقتل علي؟ قال: وماذا نصنع؟ قال: انقسموا إلى فريقين، انتبه. وفي سواد السيف انقض فريق من جيش عبد الله بن سبأ، في سواد الليل انقض فريق على معسكر طلحة والزبير، ووجد السيوف والرماح قد ضاقت على رؤوسهم، فظنوا ان هذه السيوف والرماح هي سيوف ورماح معسكر علي، وان امر الصلح بالامس من القعقاع كان خدعه. والفرقه الاخرى امرها المستنداء ان تنقض على طريقي علي، وظن فريق علي ان سيوف الرماح التي تتساقط على رؤوسهم كالانظار انما هي سيوف ورماح معسكر طلحه والزبير، وان امر الصلح بالامس ما كان الا خدعه. وحينما انشق الفجر ولاح الصباح وتبين الصحابه الامر، بكى علي بكاء مرا وقال: ليتني ما ولدت قبل هذا اليوم بعشرين سنه، وسقط من سقط بين أرجل الجمل التي تركب على الهودج فيه أم المؤمنين عائشة، إذا سميت الموقعة بموقعة الجمل. فلما انتهت المعركة مع أول أبشير الصباح حينما علوا الأرض، ذهب علي إلى أم المؤمنين ليطمئن عليها وقال: كيف حالك يا أمه؟ قالت: بخير والحمد لله. قال: يغفر الله لك. قالت: ويغفر الله لك. ثم أمر علي محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وهو أخو عائشة أن يصطحبها من مكة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة. فدخلت عائشة بيتها ولم تفارقه من هذا اليوم حتى لقيت ربها جل وعلا، وكانت إذا تذكرت هذا اليوم يوم أن خرجت إلى البصرة بكت بكاء مرة. وبعد كل ذلك أصر معاوية على عدم إعطاء علي البيعة حتى يقيم الحج على فترة عثمان، فنشب القتال مرة أخرى بين فريق علي وفريق معاوية رضي الله عنهم جميعا، وكانت المعركة تحسم لصالح علي، إلا أن فريق أهل الشام قد رفع المصاحف على أسنة السيوف والدماء وقالوا: نتحاكم إلى كتاب الله. فقبل التحكيم فاختار علي أبا موسى الأشعري واختار معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وتدبر معي، فلقد قال الرافضة في هذا الأمر ما قالوا، وأساقوا إلى الصحابة بإساءة بالغة، والرواية في تاريخ الطبري، وقد أصلت لحضراتكم في أول اللقاء أن سادتنا من أهل السنة قد ذكروا كل الروايات بسندها لتتعرف بعد ذلك على الحق من الباطل بتحقيق كل رواية. والرواية روى الطبري، انتبه معي، روى الطبري عن أبي مخلف لوط بن يحيى قال: حدثني أبو جناب الكلبي أن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري التقيا بدومة الجندل، وهو اسم مكان، واتفقا على خلع علي، هذه أول كلمة، وخلع معاوية، ومعاوية ما كان خليفة حتى يفعل، على خلع علي ومعاوية، وأن يترك الأمر شورى للمسلمين ليختار المسلمون لأنفسهم من يرونه لهذا الأمر أهلا، واتفق أبو موسى وعمرو على ذلك. قال: تقدم عمرو أبا موسى ليتكلم بين الناس. قال ابن عباس: لا، هذا لم يتقدم يا أبا موسى، فوالله ما أرى إلا أن عمرو بن العاص قد خدعت، فعمرو بن العاص رجل غادر، هكذا تقول الرواية بالباطلة. فقال أبو موسى: اجلس يا ابن عباس، اجلس يا ابن عباس، فقد اتفقت أنا وعمرو. فقام أبو موسى فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد اتفقت أنا وصاحبي عمرو على خلع علي ومعاوية، وأن نترك الأمر شورى للمسلمين ليختار المسلمون لأنفسهم من يرونه لهذا الأمر أهلا. ثم جلس. فقام عمرو بن العاص فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: لقد خلع صاحبي أبو موسى عليا، وأنا أخلع عليه كما خلعه، وأثبت صاحبي معاوية. فالتفت أبو موسى لعمرو وقال: لا وفقك الله يا عمرو، غدرت وفجرت، مثلك كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالتفت عمرو لأبي موسى وقال: ومثلك كمثل الحمار يحمل أسفاره. فلما بلغ الخبر علي قام يقنط في صلاة الصبح ويقول: اللهم لعن معاوية بن أبي سفيان، اللهم لعن عمرو بن العاص. فقام معاوية في نفس اليوم يقنط هو الآخر ويقول: اللهم لعن عليا والحسن والحسين وابن عباس، إلى آخر هذه الرواية. كذب عريض وجهل فاضح وخرق في دين الله لا يحمل عليه إلا جهل مزيد وبغض لأصحاب سيد المرسلين. فالرواية يا إخوة لا تصح سندا ولا متنا. فأبو مخلف لوط بن يحيى قال فيه ابن علي إمام الشرح والتحديث، قال فيه ابن علي: أبو مخلف لوط بن يحيى شيعي محترق صاحب أخباره. قف على صحة السند، اقف الجليل الذي كان ملازما لرسول الله كما ذكرت، الذي كان يحفظ القرآن كله في عهد النبي، ويا لها من كرامة. أبو موسى الأشعري ولاه النبي على زبيد وعلى عدن، وولاه أبو بكر عمر بن الخطاب على البصرة، وولاه بعد ذلك عثمان بن عفان على البصرة، ثم نقله على الكوفة، ثم أقره علي على الكوفة. رجل يختاره رسول الله قاضيا حاكما معلما داعيا على زبيد وعلى عدن، وأختاره عمر وعثمان وعلي، وهو رجل مفصل. أبو موسى الأشعري قال فيه عمر: أبو موسى رجل كيس الفضل، أي عاقل ذكي لذيذ. أبو موسى الأشعري قال فيه علي: لقد صبغ أبو موسى الأشعري في العلم صبغة. أما عمرو بن العاص الصحابي الجليل الورع الذي صورته رواية وصوره مسلسل الأخير رجل الأقدار على أنه رجل سياسي يلقي بدينه وزهده وراعي وآخرته وأماله من أجل الخداع والمكر واللف والجمرات، فهو رجل تبلغ الغاية عنده كل وسيلة. عمرو بن العاص الصحابي الذي أسلم طائعا بعد الحديبية، وجاء من مكة إلى المدينة، وشهد له رسول الله شهادة عظيمة كما في سنن الترمذي بسند صحيح، وفي مسند أحمد بسند حسن الألباني من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. تدبر، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. ثم هل يعقل أن يلعن الآن عالم من علماء المسلمين عالما آخر؟ هل يعقل يا شباب أن يلعن شيخنا ابن باز شيخنا الألباني، أو أن يلعن شيخنا الألباني شيخنا ابن باز؟ هذا محال. ما وقع ولم يقع. إذا كنا نبرئ علماءنا من هذا، أفنتهم أصحاب المصطفى بهذا؟ ونتهم من؟ عليا ومعاوية وأبا موسى وعمرو بن العاص؟ نتهم الأطهار الأبرار؟ وقد سمع علي ومعاوية وغيرهما، سمعوا رسول الله يقول كما في صحيح البخاري: من لعن مؤمنا فهو كقتله. وفي صحيح مسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وفي مسند أحمد بسند صحيح: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان. هل يخالف الأجلاء بعد ذلك أوامر رسول الله ويلعن علي معاوية ويلعن معاوية علي؟ وهل يعقل أن يقول أبو موسى لعمرو: مثلك كمثل الكلب، وأن يقول عمرو لأبي موسى: مثلك كمثل الحمار؟ أمر يجب القلب ويتعب النفس. يا سارة، كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه، كل تلميذ في العادة يقتبس من أستاذه ومعلمه، فأرجو أن تتصوروا كيف يكون الاقتباس إذا كان المعلم والمربي هو رسول الله. هؤلاء هم تلاميذ المصطفى. وكفى، وأكتفي بهذا القدر حتى لا أشق على إخواني الذين يقفون قبل أن أرتقي المنبر في الشارع. الله أسأل أن يتقبل مني ومنهم ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يحشرنا مع نبيه وأصحابه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا واجب الأمة نحو الصحابة. أيها الأحبة، أول واجب علينا نحو هؤلاء الأطهار أن نتقرب الرقبة إلى الله بحبهم. قال الإمام الطحاوي في العقيدة المعروفة المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ثانيا، نمسك عما شجر بينهم، فتلك فتنة سلمت منها أيدينا، فلتسلم منها ألسنتنا، ولنرد قول الله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نمسك عما شجر بينهم، وأن نعلم أن الفرقتين فرقة علي وطائفة علي وطائفة معاوية كانتا على الحق، لكننا نسيب الله أن أولى الطائفتين بالحق هي طائفة علي، كما قال الحبيب النبي. فالنبي قال في أولى الطائفتين بالحق، قال: أولى الطائفتين بالحق هي الطائفة التي تقتل الخوارج. ومن المعلوم أن عليا هو الذي قتل الخوارج في معركة النهروان، وشهد النبي للطائفتين بالإسلام يوم أخذ الحسن على المنبر معه يوما، وظل ينظر النبي إلى الناس مرة وإلى الحسن مرة، والحديث في البخاري وغيره. ثم قال النبي وهو يشير على الحسن: ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلن يخرج النبي طائفة من الإسلام، فكل طائفة مأجورة. وإن كانت طائفة علي لها أجران وطائفة معاوية لها أجر، لأن الطائفتين تبحثان عن الحق، والمصيب من المجتهدين له أجران، والمخطئ من أهل الاجتهاد له أجر واحد، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فواجبنا أن نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله، وأن نعلم علم اليقين أنهم أشرف الخلق بعد الأنبياء والمرسلين. ثالثا، الاقتداء بهم وهم أهل القدوة. قال ابن مسعود كما في الحلية لأبي نعيم بسند صحيح: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تكمل عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختاره الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رابعا، أن تب عن أصحاب رسول الله، فإن سمعت قضية الصخر الذي يمشي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي مروط يحوها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. فعلى رأسه من النساء علي قال أبو موسى أرى أن الأمر في النفر الذين توفي رسول الله وهو عنه أرض. فقال عمرو بن العاص لأبي موسى في سؤال مباشر فما تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى في جواب صريح قال إن يستعن بكما فكلكما معونة. هو ده الذي في الصحابة وشغل انت زي الكلب قدامه انت حمار. إن يستعن بكما ففيكما معونة وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. فتب عن الصحابة إن استطعت أن تراسل منتجا أو مخرجا أو ممثلا أو كاتبا بأسلوب الرقاب مهذب لما لا تعاهد ربك الآن على قراءة عشرات أو مئات من هذا اللقاء لتوزعه على السيارات العامة والخاصة لتوزعه على المسؤولين ليتعرف الجميع على مكانة هؤلاء الأطهار أو لتخاطب واحدا من هؤلاء بالحكمة البالغة بالحكمة البالغة. فأنا أريد أن لا يخلط طلابنا بين مقام الدعوة ومقام الجهاد فمقام الجهاد حفظة موجودة أما مقام الدعوة حكمة ورحمة ولين. فخاطب الناس بأدب ورحمة وحكمة ولين لعل الله أن يجعلك سببا لهداية واحد من هؤلاء فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أيها الأحبة الزوج والزوج عن أصحاب رسول الله دين ندين الله تبارك وتعالى به بل شرف لنا وتكريم أن يوفقنا الله للزوج عن أصحاب سيد النبيين. أختم بقولتين لإمام دار الهجرة مالك بن أنس وللحافظ الكبير أبي زرعة قال مالك إذا وجد الرجل في قلبه غيظا على أحد من أصحاب رسول الله فقد أصابه قول الله جل وعلا ليغيظ بهم الكفار. وقول الحافظ أبي زرعة قال إذا رأيت الرجل يسب أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم بأنه زنديق وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به الرسول من عند الله حق والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة. فهؤلاء يريدون أن يهتموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجز عنا نبينا خيرا واجز عنا أصحابه خيرا. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه واحشرنا في زمرة أصحابه وتحت لوائهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا بهم في جنات النعيم وتجاوز عما كان منا ومنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارفع النصر البلاء والوباء والبلاء واجعل النصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا لنا إلا رحمته ولا عاصيا بيننا إلا هديته ولا طائعا إلا زدته وثبته ولا حاجة هي لك نرى ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اصلح نساءنا وبناتنا واحفظ اولادنا واصلح شبابنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده وما كان أنت مني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أكون به وأنساه.